مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج ما وراء الحدث. يستمر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام بعمليات الإرهابية في كل مكان، والتي تشتد وطأتها في العراق وسوريا تحديدا عن غير كل دول المنطقة. ولكن التدمير الذي يقوم به داعش ليس فقط للأسس والبنى التحتية أو قتل وذبح البشر، ولكن يعتدي على الأثار والإرث الحضاري الثقافي للعراق ولسوريا، والذي يأتي جزء كبير منه ضمن إطار الإرث الثقافي الإنساني العالمي. قام داعش مؤخرا بتدمير عدد مهم وكبير وله قيمة حضارية وثقافية كبيرة في تدمر من الآثار التي تسجل أو سجلت في منظمة اليونسكو، وهذا ما دعا مديرة اليونسكو إيرينا بوكوفا إلى التصريح بهذا الخطر، وأن هذا الخطر بات واسعا ولا بد من مواجهته، عدا عن أن تجارة الآثار تستخدم من أجل تدعيم الإرهاب، وصرحت بذلك خلال زيارتها إلى بريطانيا. حول هذا الموضوع والخطر الذي يحدق بالإرث الحضاري والثقافي والإنساني في سوريا والعراق وحتى على المستوى العالمي، أجرينا الحوار التالي مع مدير عام الآثار والمتاحف في سوريا الدكتور مأمون عبد الكريم، فلنتابع سوية. الدكتور مأمون عبد الكريم، المدير العام للآثار والمتاحف في سوريا. دكتور مأمون، أهلا ومرحبا بكم.
مرحبا بكم عزيزي.
أهلا بكم. الدكتور مأمون، نتابع وياكم الحديث عما يجري في سوريا، وخاصة بما يخص الآثار والمتاحف والإرث الحضاري الذي يتعدى عليه داعش والمجموعات الإرهابية من سرقة وتدمير إلى ما هنالك. لكن الخبر الذي انتشر بكل وسائل الإعلام اليوم ومنذ فترة، يعني حول التدمير للآثار في تدمر وبدئها من قبل داعش بأدوات خاصة. نحن نعلم أن هناك أسلحة خاصة أو أدوات خاصة لا يمكن تفجير الآثار وتدميرها، هناك أدوات خاصة لتدميرها. من أين أتوا بهذه الأدوات؟ وكنا قد تابعنا بأنه تم تدمير أحد أهم وأعرق التماثيل، أسد اللات أو اللات أسد، يعني لا أعلم ما هي التسمية، حبذا لو تدعنا في التفاصيل.
بالنسبة للأعمال التدمير الأخير التي حدثت بحق التراث الثقافي السوري في مدينة تدمر مؤخرا، تتمثل بتحطيم تمثال أسد اللات. هذا التمثال وزنه حوالي 15 طن وارتفاعه حوالي 3.5 أمتار، يعد من تماثيل الفريدة من نوعها والمكتشفة في سوريا خلال الفترات الماضية. لقد تم اكتشاف هذا التمثال في سنة 1977 في معبد اللات يعادل أسينا عند اليونان، بالتالي هذا التمثال كان رائعا. كنا قد حمينا هذا التمثال من خلال وضع كاس الرمل وصندوق حديدي حتى نحمي هذا التمثال من آثار الاشتباكات التي كانت تحدث في مدينة تدمر سابقا، ولكن لم نكن نتوقع أبدا أن نرى يوما ما أن هؤلاء المجرمون أن يأتوا إلى المدينة ويحتلوا المدينة ويقوموا بتحطيم هذا التمثال. بالتالي أعتقد أكبر جريمة حدثت حتى الآن بحق هذا التمثال، هذا التراث متمثل بتحطيم هذا التمثال. قاموا أيضا البارحة من خلال نشر بعض الصور لحوالي 8 تماثيل نصفية تعود للنساء ورجال من تدمر، مسروقة من المدافن التدمرية، وقد ضبطت في البادية السورية وتم عرضها في استعراض شعبي في مدينة منبج، وقاموا بتحطيم تلك التماثيل. هذا التحطيم يتم من خلال استخدام أدوات اليدوية، يعني بالطات وغير ذلك، لكن هؤلاء حكما لديهم الأسلحة المتطورة الكبيرة، خاصة عندما قاموا بتفجير المدن التاريخية في حضر والنمرود وغير ذلك. بالتالي نحن أمام مجموعة إجرامية تملك سلاح مهول وحديث، لكن على مستوى تحطيم التماثيل الصغيرة دائما تحدث بأيادي شخصية ولأهداف إيديولوجية دعائية تفيد نظرتهم للمسائل الدينية وغير ذلك.
نعم دكتور، هناك أيضا في الأنباء التي وردت وجاء على لسانكم أيضا أنه قام داعش بتحطيم 8 تماثيل من مدافن تدمر وسرقها مهربو الآثار، حيث أصدرت ما يسمى بالمحكمة الشرعية للتنظيم المتطرف في مدينة منبج بريف حلب قرار بتدميرها ونقلت التماثيل إلى هناك. يعني هل بالفعل حطمت هذه التماثيل، وما هي الخسارة التي يمكن أن تسجل؟
كل تحطيم لكل أثر حتى لو كان عاديا نحن في القطاع الآثار نعتبره خسارة، حتى لو كان قطعة فخارية بسيطة هي قطعة أثرية تسلط الضوء على بعض المعلومات عن التاريخ والحضارة. أكيد خسارة عندما يقومون بالتحطيم من ناحية رمزية، من ناحية الإجرامية عندما يقومون بكل وسائل إجرامية يقومون بتحطيم هذه التماثيل، لكن التماثيل التي حطمت في مدينة منبج هي أكيد تدمرية، أكيد مسروقة من المدافن غير معروفة لدينا، لكن شبيهاتها لدينا بالمئات والمئات موجودة في سوريا. لكن المصيبة العظمى بالنسبة لنا كانت الهول الفاجع بالنسبة لنا متمثل بتحطيم التمثال أسدلات الضخم، لأنه ليست لدينا غير سوى هذا التمثال الضخم من التدمر، ويعد من أهم التماثيل السورية. إذا قارنا ما بين القيمة العلمية والفنية والاستثنائية، أكيد تمثال أسدلات يمثل نظرة مختلفة عن تلك التماثيل الصغيرة التي دمرت في مدينة منبج. لكن على العموم كما قلت سابقا، كل تدمير حتى لو كانت فخارة بسيطة نعتبره خسارة لتراث ثقافي سوري.
نعم دكتور، نحن نتواصل معكم بشكل دائم وحتى لا يتم تكرار في الأسئلة وحتى في الجواب، يعني نستمع إلى إحصاءات عامة للأثار التي تم تدميرها في سوريا أو سرقتها. لو سمحت، هل هناك من إحصاءات جديدة يمكن إضافتها إلى ما ذكرتموه سابقا في خلال حواراتنا معكم؟
من خلال تدمير الأثار؟
نعم،
من خلال تدمير الأثار لدينا خارطة رقمية تفاعلية منشورة على موقع رسمي للمديرية العامة للأثار والمتاحف منذ عدة أشهر باللغتين العربية والإنجليزية وفق نظام الجوجل إيرث. يمكن لأي مشاهد أو القارئ يطلع على هذه الخارطة وسيرى أن هناك حوالي 750 موقع أثري، بالإضافة إلى المباني التاريخية المنفردة، يعني الكنائس والجوامع والمتاحف، مباني المتاحف وغير ذلك في مدن مثل حلب وحمص وغيرها. لدينا حوالي 750، يمكن تقسيمها إلى حوالي 450 مبنى. حتى الآن قمنا بتسجيلها، حصلنا على معلومات دقيقة، بالإضافة إلى حوالي 300 موقع أثري. ممكن يكون أضرار موزع على أشكال مختلفة، لدينا أضرار على مستوى اشتباكات، لدينا أضرار على مستوى التنقيب السري، أضرار لأسباب إيديولوجية ودعائية من قبل داعش، تحطيم عشرات من الأضرحة الإسلامية وكنائس، بالإضافة هناك اعتداءات من قبل بعض الأهالي في بعض المناطق بسبب البناء الحديث. بالتالي هذه الأضرار كلها ليست بنفس المستوى، قد تكون أضرار بسيطة، قد تكون متوسطة، قد تكون كبيرة. خاصة أكثر مدينة تعرضت بسبب الدمار خلال الأزمة هي مدينة حلب كما تعلمون جميعا. من خلال الإحصائيات المنشورة على موقعنا لدينا أكثر من 140 مبنى منفرد في داخل مدينة حلب متضرر بمستويات مختلفة، بالإضافة إلى أكثر من 1000 محل تم حرقه بسبب الاشتباكات التي تمت في المدينة القديمة منذ حوالي سنتين في حلب القديمة. بالإضافة أيضا لا تنسوا ما أصاب من جامع الأموي في حلب وغير ذلك، وهناك مئات من البيوت السكنية ذات طابع تقليدي، أيضا هذه البيوت تضررت بفعل اشتباكات بمستويات مختلفة. إذا نحن نتحدث عن مدينة حلب ومنطقتها المحيطة بها، حوالي الثلث الأضرار التي تمت خلال الأزمة السورية نجدها في مدينة حلب ومحيطها. على العموم هذه الأضرار بشكل عام، نأمل أن نرى يوما نهاية الأزمة تكون قريبة، لأنه كل ما استمرت الأزمة شهور طويلة قادمة سيكون حتما هناك تصاعد لأضرار على مستوى الأضرار للمباني، إن كان بأشكالها المختلفة اشتباكات أو كانت أهداف إيديولوجية أو بسبب إصابات الأثار التي دخلت إلى سوريا من حدود وعاسوا فسادا ودمارا في العديد من المواقع الأثرية المفصلية في تاريخ سوريا، كموقع ماري في دير الزور، موقع دير أوروبس في دير الزور، عجاجي في جنوب حسكة، عشرات المواقع في وادي يرموك في درعا، الكثير من المواقع في إدلب وحلب. بالتالي الخارطة كبيرة، ولا ننسى الموقع الشهير أفاميا ما أصاب هذا الموقع من الدمار بسبب التنقيب السري. إذن طالما هناك فلتان أمني في بعض المناطق بسبب الاشتباكات وبسبب خروجي عن السيطرة، نعم سيكون هناك دائما أضرار وأضرار. نأمل أن يكون هناك نهاية للأزمة حتى نكون نحن نصل إلى حد الأدنى وليس إلى حد الأعظم، وإلا صدقوني سيكون دمارا بحق التراث، لأننا نستطيع أن نعمر ونعيد البناء كل شيء في سوريا، إلا دمار في التراث سيكون دمارا أبديا.
نعم دكتور، سؤالي هنا يعني من هي الجهات التي تمول هذه العمليات، والهدف ذات واضحا هو تدمير الإرث الثقافي والحضاري، هل من أخبار عن بيع هذه الآثار، من يشتري هذه الآثار، هل من معلومات لديكم؟
أكيد الخارطة واضحة ولا نحتاج لاتهام طرف أو ندخل بفرضيات. العملية واضحة كوضوح الشمس، كل أعمال التنقيب السرية التي تحدث في شرق سوريا الشمال ستذهب إلى تركيا، حدود مفتوحة أمام العصابات الآثار، أسواق مثل غازي عنتاب أصبحت أسواق علنية، يقومون ببيع الآثار السورية، يحملون الآثار تماثيل لوحات فسيفساء إلى داخل تركيا. طالبنا المجتمع الدولي أن يكون الحكومة التركية أكثر انفتاحا من ناحية التراث، حتى لو كان هناك خلاف حكومات فيما بينهم في مجالات السياسة ومسائل أخرى، لكن قضايا التراث هي قضايا تمس ضمير الشعوب. للأسف تركيا رفضت رفضا قطعيا أن تتعاون معنا في قطاع الآثار، في قطاع إعلان ما لديها من القطع الأثرية، في إعلان ماذا تقوم من الأعمال. ليست هناك أي معلومات حول ما يجري في تركيا. كل ما نسمع من بعض المسؤولين الأتراك يقولون ويعيدون هذه الأغنية بأنهم يقومون بإجراءات الكافية لحماية التراث الثقافي السوري ضد عصابات الآثار، ولكن نطلبهم أين هي الصور؟ لماذا لا تعلنون عن صور تلك القطع التي ضبطت في تركيا على الأقل إلى الأنتربول وإلى اليونسكو؟ طلب العلاقات بين الحكومات مقطوعة، ليرفضون إعطاء أي صور والبيانات عن تلك القطع الأثرية المضبوطة حاليا لديهم في تركيا. إذا هناك نزيف في الحدود الشمالية، هناك أما إذا كانت القطع الأثرية مهربة بمناطق غرب سوريا فأكيد تذهب إلى لبنان. العلاقات مع السلطات الأثرية اللبنانية ممتازة، قاموا باستعادة كثير من القطع الأثرية إلى سوريا في الفترات الماضية. أما في جنوب سوريا إذا كانت محافظة درعا فنحن متأكدون الآثار تذهب عبر أردن، أما إذا كانت قنيطرة فتذهب الآثار إلى إسرائيل. إذا نحن أمام حدود مفتوحة، فلتان في الحدود وليس هناك ضوابط. من هنا طالبنا المجتمع الدولي من أنتربول الدولي، جمارك الدولية، اليونسكو والمنظمات العالمية التدخل وفرض على دول الجوار للقيام بواجباتها في معاقبة المافيات وعدم إعطاء التسهيلات للمافيات حتى لا يكون هناك دمار للتراث الثقافي السوري بسبب وجود تسهيلات لتلك العصابات. طبعا كما هو معلوم عندما تذهب القطع الأثرية من خلال بعض اللصوص الآثار من سوريا، من أرض السورية، من بعض المأجورين مع مافيات من دول الجوار لبنان، تركيا، أردن، إسرائيل، بعد ذلك تذهب هذه القطع إما باتجاه الخليج أو باتجاه دول أوروبا الغربية وبعد تصل إلى أمريكا أيضا. إذن هناك محاولات من قبلنا بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمنظمات الدولية لمراقبة الأسواق السوداء، وبعدما صدر القرار مجلس الأمن تحت الفصل السابع 21-99 شباط 2015، هذا القرار يعطينا الحق في استعادة القطع الأثرية المهربة من سوريا بعد 15 آذار 2011. إذا من الناحية القانونية لدينا الحقوق، هناك قوائم قد نشرت من قبل منظمة المتحف العالمية بالتعاون معنا منذ سنتين ووزعت على الحدود الدولية نمزج صور لقطع الأثرية للتعرف على الهوية السورية للقطع الأثرية. عندما يتم الضبط لبعض القطع في ألمانيا يقومون بالتواصل معنا دائما للاطلاع إذا كان هذه القطع أصلية أو غير أصلية، إذا كان سورية أو غير سورية. إذن هناك جهود دولية معنا، لكن أعتقد أفضل طريقة لضبط الحدود هو السيطرة على الحدود ومعاقبة المافيات الآثار التي تتحرك بسوريا بين سوريا ودول الجوار.
نعم دكتور، هذا بالفعل ما تفضلت به، قالته إيرينا بوكوفا مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، قالتها لبي بي سي، وقالت أنها تعتقد بأن التحف الأثرية المنهوبة من سوريا والعراق وصلت إلى أيدي جامعي تحف في بريطانيا بعد أن باعها مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية إلى المهربين، وتحدثت عن عمليات النهب أنها تتم على نطاق واسع وهذا يهدد الإرث الحضاري العالمي من قبل الدولة الإسلامية. يعني كل هذا الذي يجري دكتور وكل ما يحدث، ألم يستفق العالم حتى الآن؟ ولماذا تتحدث المديرة ولا تتخذ أي إجراء؟ هل أنتم على تواصل؟ هل وضعتوهم على المحك؟ أو أننا فقط نتواصل إعلاميا ونتحدث عن هذا الحدث وعن ذاك؟ ما الذي تفعله اليونسكو ومديرة اليونسكو؟ وهل من أمل بالفعل لإعادة هذه التحف التي هي تعرف وتقول أين عنوانها؟
عزيزي نحن نتذكر جيدا ولدينا بيانات منشورة ومعلنة. نحن أصدرنا نداء دوليا في تموز 2013 نداء دوليا وطلبنا المجتمع العالمي للمشاركة معنا وتقديم المساعدة وضبط الحدود، لأننا تلقينا تقارير منذ بداية 2013 ونهاية 2012 أن هناك عصابات أزار تدخل إلى سوريا وتقوم بفحص المواقع الأسرية المشهورة في سوريا كدورا روبوس وماري وأفامي وغير ذلك. قمنا بإصدار نداء عبر رويترز شباط 2013 أيضا، قبل ذلك 6 أشهر قمت بنشر عبر أسوشيت بريس ورويترز وموجودة عبر الجوجل إيرس، ويمكن لأي قارئ أن يطلع على مضمون نداءنا الدولي إن كان في شباط من خلال رويترز وأسوشيت بريس أو بتموز رسميا من خلال المنظمات الدولية. طالبنا المجتمع العالمي هناك محاولات لتدمير تراث ثقافي من خلال إصابات الآثار التي تدخل إلى داخل سوريا، ويقومون بفحص المواقع ويستغلون غياب السلطات الحكومية عن تلك المواقع حتى يعيشوا فسادا وتدميرا بتلك المواقع. للأسف لم يكن هناك تجاوب عالمي قوي معنا أنذاك بسبب علاقات السياسية واحتقان السياسي الموجود تجاه الحكومة السورية، لذلك كنا محسوبون. طبعا نحن جهة من الحكومية بالنهاية، المدير العام لإصلاح المتاحف السورية تابع لوزارة الثقافة ووزارة الثقافة تابع الحكومة السورية. للأسف لم يكن هناك تحرك، بل كان هناك ضمائر للعلماء الآثار الذين عملوا في سوريا وبعض المؤسسات التي كانت تعمل معنا، لكن لم يكونوا يستطيعون يفعلوا شيئا. بعد مضي سنة كاملة ونحن ننادي ونستنجد العالم، نشرنا بيانا آخر في تموز 2014، طالبنا اليونسكو والمنظمات العالمية ماذا جرى منذ النداء الماضي. سنة مضت ودمار استفحل في تراثنا الثقافي، وهناك الكثير وعشرات من المواقع الأثرية أصبحت مناطق منكوبة. أعتقد منذ النداء الثاني كان هناك تحرك أقوى من قبل منظمة اليونسكو معنا، يعني أعطيك بكلمة واقعية، بدايات علاقاتنا مع المنظمات والمجتمع الدولي لم يكن قويا كما هو قوي منذ الربع الأخير من 2013. بدأ هناك حرص دولي واعتراف دولي علني من قبل منظمة اليونسكو أن المديرية العامة لأثار المتحف السورية هي الجهة الوحيدة الشرعية المعنية بالتراث الثقافي السوري وهو الشريك الأول في هذه القضايا، حتى إن كان هناك أطراف أخرى بصفة أفراد أو مؤسسات أو جمعيات لا مانع من التعاون معهم، لكن لا مناص من التعامل مع المديرية العامة لأثار المتحف. علينا التواصل مع المديرية وحماية المديرية العامة لأثار المتحف على اعتبار المؤسسة الوطنية السورية قامت بمجموعة إجراءات حمت المقتنيات المتحفية من الدمار ومن السرقة، حيث قمنا بإنقاذ مئات الآلاف من القطع الأثرية ونقل إلى أماكن آمنة في المناطق الآمنة في دمشق. بالتالي نحن هذه الإجراءات التي قمنا بها وتلك النداءات أعتقد وجدت صداها لدى المجتمع الدولي والصحافة الدولية وجميع المنظمات. منذ حوالي أكثر من سنة ونصف من عمر الأزمة أو سنتين إذا قلت لك هناك تواصل دولي، لكن ما نسعى وما نطر صدر مثلا أحد نتائج التعاون الدولي بيننا وبين اليونسكو والمنظمات الدولية، صدر قرار مجلس الأمن 21.96.7 الذي يجرم تخريب وتهريب الآثار السورية. إذن هذا القرار ممتاز، يغطي من ناحية قانونية لسوريا في المطالبة بحقوقها مستقبلا أو الآن. هناك تواصل هائل لمراقبة الأسواق، جميع المنظمات مؤسسات على تواصل معنا بصفة شخصية عبر الإيميلات عبر المراسلات يعني، ولكن أعتقد الكرة في ملعب دول الجوار خاصة تركيا والأردن وإسرائيل. نتمنى من الدول الجوار أن تسلك سلوك السلطات اللبنانية الأمنية وأيضا الأسرية في لبنان على تواصل دائم معنا. أعتقد إذا كان هناك حرص من قبل دول الجوار بالتعاون مع سوريا والدفاع عن تراث ثقافي السوري سيكون هناك اختصار للزمن وتخفيف للأضرار بحق التراث الثقافي السوري، وسيكون هناك إغلاق للأبواب أمام عصابات الآثار. طالما هناك خلافات، طالما هناك عدم التعاون بين الدول الجوار وسوريا في قضية التراث الثقافي السوري، سيكون هناك مساحات واسعة للتحرك من قبل عصابات الآثار بحق تراثنا الثقافي السوري. وأنا أقول لك شيء خطيرا أيضا، كل جرائم التي تمت بفعل الأزمة إن كانت على مستوى اشتباكات يمكن إصلاح بعض الأمور وإعادة إعمارها إلى آخره، لكن المصيبة العظمى لدينا ما نعاني شيئين أساسيين: التدمير بفعل البلدوزر للمواقع الأثرية، بمعنى نخسر صفحات من تاريخ السوري إلى الأبد كصفحات محروقة لا يمكن التعرف ماذا كان موجودا في هذه الطبقات الأثرية. والفعل الإجرامي الثاني التفجير من قبل الدولة الإسلامية عندما يحطمون التماثيل. إذا نحن خسرنا تلك التماثيل إلى الأبد. إذا نحن أمام واقع وفاجعة، على المجتمع الدولي أن يعرف ماذا قدمت سوريا للمجتمع الدولي، ماذا قدمت سوريا من أجمل صفحات الحضارة الإنسانية. سوريا كانت سباقة من الدول التي قامت بواجباتها في 2003 و2004 عند غزو الأمريكي للعراق وحدث ما حدث في متحف بغداد. أنا أتذكر كنت أنا ذاك أيضا مكلفا بمدير شؤون المتاحف في سوريا، قمنا بضبط الآثار وتعاوننا وأرسلنا وأعدنا كل القطع الأثرية إلى العراق، وكنا نصدر بياناتنا ونعلن للملأ ماذا تم ضبط من القطع الأثرية العراقية. أتمنى على الأقل إذا كان الدولة مثل تركيا ترفض التعاون مع سوريا، على أقل تعلن ما لديها عبر مؤتمر صحفي حتى يكونوا شفافين ماذا لديهم من الصور والبيانات، حتى نتعرف عن إحصائيات وعن بيانات التي تتعلق بالتراث الثقافي السوري المنهوب من سوريا.
نعم، المدير العام للآثار والمتاحف في سوريا دكتور مأمون عبد الكريم. دكتور مأمون، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك.
ألف شكر لكم أيضا.
إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث. نلتقي في الحلقة القادمة، ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة. دمتم بخير وإلى اللقاء.